بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أشرطة أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 89.
الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي والشيخ سعد بن عبد الله الحبيب الشيخ عبد العزيز وأهل الشهوان، وعفى الله مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. لقد أشبعوا الكلام في موضوع الندوة، ألا وهو موضوع الحجاب والسهور، وقد بينوا ما يجب في هذه المسألة، وكشفوا الشبهة التي يتعلق بها دعاة السهور، وبينوا الأدلة الدالة على وجوب الحجاب. وقد كتب جمع كثير من أهل العلم في هذه المسألة كتبا تقرأ وتوجد في المكتبات الإسلامية، في إمكان كل طالب علم أن يطلع عليها. ومن تأمل هذه المسألة وجد أن الأقلام التي كتبت فيها مختلفة، منها أقلام تحملها الغيرة الإسلامية والنصيحة لله ولعباده على إيضاح الحق والدعوة إليه من سفور أو حجاب حسب ما يوفق الله العبد من العلم والبصيرة، ومنها أقلام لها هوى ولها مقاصد سيئة فتكتسب في الموضوع. والواجب على طالب الحق أن يتحرى في نظره في هذه المسألة الأخذ بما تكتبه الأقلام المعروفة للخير والهدى والصلاح وغيرة الإسلامية والنصيحة لله ولعباده، لأنها أقرب إلى الصواب والحق من أقلام من يتهم بالهوى والدعوة إلى أسباب انتشار النبيلة واختفاء الفضيلة. وكان أهل الجاهلية يكشفون عن وجوه نسائهم إلا من أرادت العفة لنفسها أو أراده لها أولياؤها، وكان من عادتهم التبذل وإظهار المحاسن وعدم المبالاة. وأجب على الناس في أول الإسلام شيء من هذا، وترك الناس على حالهم في عدم الحجاب. ثم إن الله جل وعلا أنزل آيات الحجاب، وكان من أسباب ذلك عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرت بحجابهن. فأنزل الله جل وعلا آيات الحجاب. ولله الحكمة البالغة في تأخير نزول الآيات الدالة على وجوب الحجاب، فكان الواجب أن تنتهي هذه المسألة عند نزول الآيات وعند ظهور الحق. فما كان من سهول في نساء المسلمات فإنه كان قبل نزول آيات الحجاب. أما بعد نزول آيات الحجاب فالمسلمات ممتثلات لأمر الله عز وجل، وأزواجهن كذلك وأولياؤهن كذلك، وليس أصرح من قوله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا في سورة الأحزاب، وهي نزلت بعد وقعة الأحزاب، والأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة. فالله بين جل وعلا أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، للرجال والنساء جميعا. فإذا كان أطهر فلماذا يطلب بعض الناس إزالة الحجاب الذي هو من أسباب إزالة الطهارة إذا زال؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان هذا بحق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أطهر النساء وأفضل النساء في عصر هو عصر خير القرون، فما ظنك بمن جاء بعدهن؟ فمن جاء بعدهن فهو في أشد حاجة إلى ذلك، وفي أشد الضرورة إلى ذلك، لأن ذلك يعين على البعد عن الفساد. ولأن التقوى كلما قلت صارت الحاجة إلى الحجاب أكثر. وما بعد عصر الصحابة أقل تقوى من عصر الصحابة، وهكذا لا يأتي عام ولا بعد أن شر منها تقوى في الجملة. ثم قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب ما تضعه ماء فوق رأسها وفوق ثيابها زيادة في التستر، وتستر به وجهها ويديها علاوة على ما عليها من الملابس. ولم يقل إلا وجهها وكفيها في هذا المقام، ولا في قوله: وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء الحجاب، لم يقل إلا وجهها وكفيها، بل أطلق الأمر بذلك، فدل ذلك على أنه لجميع أجزاء المرأة، ولأنها عورة، ولأن وجهها وكفيها عنوان جمالها أو جمالتها. فالمرأة تعرف جمالها وضده من وجهها وأطرافها. فدل ذلك على أن الستر لهذا من أهم المهمات، حتى لا تكون سبب فتنة، وحتى لا يطمع فيها أصحاب الهوى والانحراف. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الى اخر الايه. فلو كان هذا الحجاب لا يستر وجهها وكفيها فما هو المستثنى حينئذ لمحارمها؟ لولا ان هذا هو المقصود لم يفي قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. ليس المقصود لا يبدين الراس او الصدر او نحوه الا المعونة. المقصود الزينة التي يستدل بها على جمالها وظهورها من أسباب الفتنة، إنما تظهر لمحارمها لا لغير محارمها. وأما قوله جل وعلا: إلا ما ظهر منها، فقد فسره ابن مسعود رضي الله عنه بأنه ما يظهر من الملابس التي لا يمكن سترها، يعني ملابس لا بد منها، او ما ظهر منها بغير قصد كنظر الفجأة كما جاء في الحديث الصحيح لما سأل شيخ الإسلام عن نظر الفتحة قال اسم بصرك شيء الذي لا يتعمد إظهاره. فالله جل وعلا في هذه الآيات أطلق الحجاب والنهي عن الزينة والأمر بالجلباب ولم يستثن شيئا. ثم قال في القواعد والقواعد من النساء لا فيها من نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير مستريات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فالقواعد هن العزائم اللاتي لا يضمن نكاحا بكبر سنهن. ثم شرط في ذلك أن يكون غير مستريات بزينة فلا تبرجت ولو كانت عجوز وجب عليها الستر والحجاب لأن كل ساقطة لها لاقطة قد يستن بها بعض الناس. ثم قالوا أن يستعففن خير لهن وهن عجائب استعفافهن بالحجاب خير لهن. فإذا كان العجائز التي لم يتبرجن بالزينة استعفافهن بالحجاب خير لهن وأبعد عن الفتنة فكيف بحال غير العجائز. وأما الشبه التي تعلق بها بعض الناس وإن كان بعض من تكلم في ذلك من نعرف عنه الخير واستقامة الدين ولكن كل إنسان قد يغلط قد يتأول شيئا يظنه مصيبا وهو مخطئ. ومن تكلم في هذا بإخلاص وصدق وطلب للحق هو بين أمرين إما مجتهد مصيب فله أجران وإما مجتهد مخطي فله أجر واحد على اجتهاده ويفوته أجر الصلاة. وقد سمعتم الشبهة وسمعتم الرد عليها. أما حديث أسماء بن بكر وهو أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها ثياب الرقاب فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء وهي أخت عائشة رضي الله عنها وهي أكبر من عائشة وهي زوجة الزبير وهي أم عبد الله بن الزبير الذي ولدته في أول الهجرة. قال يا أسماء إن المرأة إذا حاضت إذا بلغت المحيض لن يصلح أيضا منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا لو صح لكان صريحا ولكنه غير صحيح. ثم لو صح أنكن أن يحمل على مكان قبل الحجاب لأنه قبل الحجاب يشبه وجهه وكفيه وليس بالحديث ما يدل على أنه بعد الحجاب لكنه في نفس الوقت ليس بصحيح للعلل التي سمعتها. فهو من رواية خالد بن دريد عن عائشة ولم يسمع منها فهو منقطع. وعند العلماء أن الحديث المنقطع لا يحتج ولا يحتج به. ثم في علة أخرى وهي أن سعيد بن بشير الذي رواه عن قتادة لا يحتج بحديث لضعفه. ثم إن قتادة مدلس وقد عنعن عن خالد ومدلس إذا عنعن ولم يصرح بالسماع لم تقل روايته حتى يصرح بالسماع. وأما حديث تفاعل خدين وهي التي قد اسود خداها استفاع سواد الخدين فهذه إما أن تكون عجوزا كما قال الله القواعد فلهذا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون هذا قبل الحجاب لأن ثلاث سنين ثلاث أربع كلها قبل الحجاب. فرمضان فرض عام اثنين صلى النبي صلاة العيد في السنة الثانية من الهجرة والثالثة والرابعة وهكذا. هي بين أمرين إما أن تكون عجوزا ويدل على هذا ما قوله سبعة خدين لثواب خدينها أو أنها كانت قبل الحجاب هذه القضية. وإذا كان قبل الحجاب لم يكن فيها حجة. وهكذا حديث أسماء لو صح يمكن أن يكون قبل الحجاب لكن عرفوا أنه ضعيف لا يحتجه. والآيات القرآن صريحة فيها بمعنى واضحة بالدلالة. فلا ينبغي للمسلم ولا ينبغي لطالب العلم أن يتشبث بشيء لا وجه له في أمر يضر المجتمع ويسبب فسادا كثيرا، لأن سور النساء فيه فساد كبير، ووسيلة إلى الاختلاط وقلة الحياء وطمع ذئاب الرجال في النساء إلى غير هذا من الفساد الكبير. قد كتبنا في هذا رسالة توزع، لقينا فيها بعضنا ذكر هنا أو أكثر من ذكر هنا، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة، ولمن العلامة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة أيضا في هذا توزع من دار الإفتاء، كلها توزع من دار الإفتاء، ولغير وللشيخ أيضا فبالعلم موجود رسالة في الحجاب أيضا، وقد كتب الناس بهذا. المقصود أن هذه المسألة قد درسها العلماء وبينوا ما فيها، ولكن وجود من يشبه ووجود من يرغب في سهور النساء هو الذي حصل به التشبيه على بعض الناس، حتى وجد من له هوى ومن له ربط في الفساد مجالا يتشبث به ويتعلق به. والله جل وعلا ومسؤول أن يوفقنا وإياكم لما وفيه، وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه سعادتهم ونجاتهم، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرزقهم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يكفي المسلم شر دعاة الفساد. وأما الواقع مثل ما سمعتم، الواقع لا حجة فيه، هنا البلاد أكثر البلاد فيها سفور النساء، هذا لا حجة فيه، بقى فيها سفورهم عن السعور، عن سحورهم وعن صدورهم وعن أفخاذهم وعن ثقالهم، فيك حجة هذا. وفيها ظهور الشرك ودعوة الأموات وعبادة القبور من دون الله، وفيها ظهور المنكرات الكثيرة في كل مكان، وفيها عدم تحكيم الشريعة بل تحكيم القانون، فلا يكون وجود هذه الأشياء حجة لأحد. وجود المنكرات أو الشركيات أو الفساد في الأرض ليس بحجة، وإنما الحجة ما قاله الله ورسوله. فالشرع يحكم على الناس، والواقع لا يحكم الناس، إنما يحكم الناس ما شرعه الله للعباد، هذا هو الذي يحكم، يحكم الواقع ويحكم على أهل الواقع. وأما وقوع الشرور والبدع والمنكرات في العالم فليس بحجة، كما قال جل وعلا: وإن تطع أكثر فمن يضلك عن سبيل الله. نسأل الله جميع التوفيق والهداية والفقه في الدين، وجزا الله إخواننا أصحاب الندوة خيرا وبارك فيهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا لسماحة الشيخ والإجابة على السلام على السلام إن شاء الله.
أخي من الإخوان جزاه الله خيرا، جاء بمبلغ المجاهدين الأخوان، ومؤكد أنه يطلب الدعوات من سماحتكم والتأمين من الحاضرين.
قدر الله منا ووفق المجاهدين ونصرهم بالحق ونصر الحق بهم.
هذا أخي ثاني جاء بمبلغ أيها المجاهدين الأخوان، جزاه الله
قدر الله منا
اللهم آمين وبارك
الله يوفقهم
اللهم
يعينهم وينصرهم بالحق
اللهم
آمين يخذل أعداء الإسلام
نبدأ بالأسئلة. إذا سمحت شيخنا العزيز جزاه الله خيرا، قبل أسبوع نشر جريدة السياسة الكويتية مقالا تهجموا فيه على المسلمين المتمسكين بالسنة، وهذه ليست المرة الأولى، قد نشر قبلها من المجلات الكويتية والصحف تتكلم عن الحجاب والاختلاط وحقوق المرأة، وتطالب المرأة المسلمة بأن تتحرر وأن تواكب العصر، وأن الحجاب ليس من الإسلام، وأن الحجاب خيمة، وأن تعدد الزوجات ظلم المرأة المسلمة. ومن هذه المجالات مجلة سفرتي ومجلة اليقظة ومجلة مجالس، والأخ جزاه الله خيرا جاء ببعض الخصوصات مكتوب عليها هذه الغلاف. أتفق مع شيخنا الإمام محمد عبد في العمل على منع تعدد الزوجات، هذا عنوان. وعنوان آخر مصطفى أمين في حوار عن المرأة والأسرة، المرأة العربية كمثل، وهكذا. ويترك لسماحتكم رد على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة، تعلمون حال الناس اليوم وما بقلوبه في وسائل الإعلام من أنواع الشر الكثير في الداخل والخارج، وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بما يقع في وسائل الإعلام، لا في الصحف ولا في الإذاعات ولا في التلفاز. ينبغي للمؤمن أن يحذر وأن يعرض ما يسمع على ما قاله الله ورسوله، وأن يسأل أهل العلم المعروفين بالاستقامة والبصيرة في الدين وغيرها الإسلامية عما أسأل عليه، أما وسائل الإعلام فيها هدم كثير وشر كثير، فلا ينبغي أن يقر بها لا في الصحف في البلاد العربية ولا في غيرها ولا في الإذاعة والتلفاز. يجب أن ينتبه المؤمن لذلك وأن لا يقر بهذه الوسائل وأن يعرض ما يشتبه عليه فيها على ما قاله الله ورسوله، كما قال الله عز وجل: وما اختلفته به من شيء حكمه إلى الله. قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهؤلاء الذين تكلموا في الصحف كثير منهم لا دين له، كثير منهم متحلل ملحد لا دين له، فهو يدعو الناس إلى ترك الدين وإلى الفساد في الأرض، ويدعو النساء إلى التحلل والخروج من البيوت والفساد في الأرض والاقتناء بالرجال إلى غير هذا مما يدعو إليه أولئك الضالون. وبعضهم يدعو صراحة إلى الإلحاد والشيوعية وترك الدين بكلية، فلا ينبغي لعاقل يتسرى بما يقع في الصحف. وسوف نلاحظ ما ذكر صاحب السؤال جزاه الله خير، ونرجو أن يتيسر منا ومن غيرنا من أهل العلم الرد على هذه الصحف التي فيها الفساد، وإن كانت كثيرة لكنها بكل حال مهزومة، والحق فوق ذلك. نسأل الله أن يذل أعداء الإسلام وينصر الحق والدعاة إليه، والحق واضح الحمد لله. يقول جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتي هؤلاء المبطلون بشيء يلبسون به إلا وفي كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين لا ينقضه ويبين بطلانه. علم هذا من علم وجهله من جهله. نعم. ولا شك أن تعدد النساء مما شرعه الله. الله يقول: فانكحوا ما طال لكم من النساء مثلى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدد فواحدة. فدعاة ترك التعدد هؤلاء إنما أجرون من النساء أو من الملحدين، وإما جهلهم ضالون ليس عندهم بصير. والتعدد مما شرعه الله للرجال، وفيه مصالح في تكثير الأمة وفي عفة الرجال وفي عفة النساء وفي تكثير الأمة. فالمرأة التي يكون لها نصف الرجال أو ثلث الرجال أو ربع الرجال خير لها من بقائها في بيتها، ولا تدرك أن يكون لها نصف رجل لأن تكون ثانية، أو ثلث رجل لأن تكون ثالثة، أو ربع رجل لأن تكون رابعة. كل هذا خير لها من بقائها في البيت أو بقائها في الأسواق أو على الفواحش والمنكرات. وهكذا الرجل بعض الناس لا تكفيه واحدة ولا تعفه، هو يحتاج إلى ثانية قد يحتاج إلى ثالثة وإلى رابعة. والمرأة يعتريها ما يعتريها من المرض، يعتريها ما يعتريها من النفاس والحيض، يعتريها ما يعتريها من غيبة بعض الأسباب عن زوجها. فهو في حاجة إلى تعدد لأسباب كثيرة إذا قوي على هذا واستطاع هذا. إذا خاف فالله جل وعلا شرعه وحده، فإن خفتم أن لا تعدلوا وحده. وأما السفور وما يتعلق بالسفور فقد سمعتم ما فيه من الفساد والشر، فلا ينبغي للعقل أن يقر أبدا بما يقوله دعاة التحلل ودعاة الإلحاد ودعاة الفساد ودعاة الإباحية. لا ينبغي أن يقر بهم أحد، لا في الوسائل، لا في وسائل الإعلام المقروءة، ولا في الوسائل المنظورة، ولا في الوسائل المسموعة. كلها يجب الحذر منها، وأن يكون المؤمن منها على بينة وعلى حذر، وأن يعرض ما يبتلى به منها على ما قاله الله ورسوله، ويسأل أهل العلم وأهل البصيرة وأهل غيره الإسلامية عما أسأل عليه.
فضيلة الشيخ، جنوب المملكة يستبيحون كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه، فما هو الرد على هؤلاء مع أمرها بذلك؟ جزاكم الله خير.
هذا في الجنوب، في غير الجنوب غيور. الرسول سيقول لما قال: إياكم الدخول على النساء، يا رأيت الحمو، يا رأيت الحمو نوف. الحمو أخو الرجل وعم الرجل، فإذا تساهلت في كشفها هذا من وسائل الشرع. إذا تساهلت دل على ضعف إيمانها ودعاه ذلك إلى الطمع فيها، فلا يجوز لها أن تكشف لا لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، وليس لها أن تكشف أيضا لزوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أذن بالنسبة إليها. إنما كشف لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها، ولا هم محارم. أولاد الزوج، أولاد أولاده، أولاد بناته، هم محارم. أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارم. يعني حالم زوج بنتها زوج أمها، هؤلاء الحالم حسن أيضا لزوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجانب بالنسبة إليها، إنما كشف لأبي زوجها لجد زوجها لأولاد زوجها، ولا هم المحارم، أولاد الزوج أولاد أولاده أولاد بنات هم المحارم، أما زوج الأخت زوج العمة زوج الخالة هؤلاء ليس محارم، المحارم زوج بنتها زوج أمها، هؤلاء محارم. نعم
نرجو لفت نظر سماحتكم فيما يحصل في مدينة جيزان أنه إذا حصل عندهم مناسبة زواج أو ختان يدخلون الرجال يفضلون ويسمونهم المزلفين ويفضلون هؤلاء في وسط النساء، والنساء ينصرون عليهم النقود وهم يرقصون بدون حياء من الله.
هذا قلب الله وكتب لهم في هذا، والدعاة الذين هناك مكلفون بهذا الشيء بيان هذا الشيء، نسأل الله أن يهدي الجميع. كثير من الناس قد يسمع النصيحة ولا يلتفت إليها، ويرى من العادة التي زادها شيئا لازما يقدمها على ما قاله الله ورسوله. وهل عود الرسل والمصلحون إلا بالعوائد الضارة؟ العوائد المخالفة للشرع عوائد الجاهلية هي التي عود بها الرسل وعود بها المصلحون. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن العادة السيئة المخالفة للشرع، ولا يقر بما عليه أسلافه إذا كان شيئا باطلا. فالعوائد لا يحتج بها بل تعرض على الأدلة الشرعية، فإن جادت أخذ بها وإلا وجب طرحها وإن كانت عادة للآباء والأسلاف. ولا ينبغي للعاقل أن يكون مثل ما قال الجاهلون والكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا عنده الكفرة التي احتجوا بها على الرسل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذه حجة داحرة باطلة لا يجوز لأي مسلم يحتج بها، بل يجب أن يعرض ما أسهل عليها الأدلة الشرعية ويسأل العلم بالشرع عن ذلك، ولا يقول هذه آية أبي أو جدي أو أهل بلدي يفتدي بها ولو خالف الشرع. نعم.
العالم يرجعون
تكتبون
لهم أن في روحة هذه
وجدت
أن
الزرع
على حالة
مؤسسة. الرسائل عدة رسائل. فيها القراءة عليه الدعاء، ولكن عادات مثل ما قيل قاهرة قل ما يتركها، نسأل الله السلامة. نسأل الله أن يهدينا وإياه، نسأل الله أن يهدينا وإياه.
ما حكم لبس البرقع؟ وما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ وهل صوت المرأة عورة؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
البرقع لا بأس به إذا كتب الوجه ولا نقع إلى العين، العينان فقط في الحاجة إلى النظر لا بأس، ولكن الخمار الكامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الغيبة.
أيوة
النظر صوت المرأة فليس بعورة. أركان النساء يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبن الصحابة ويسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال ليس بعورة، إنما العورة خلوعها بالقول وتكسرها بالقول وتأنيبها بالقول. قال جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرض من مرض الشهوة. الحاصل أن الخضوع بالقول واللين في القول خلاف العادة هذا هو الذي ينهى عنه، أما قوله المعتاد وكلام المعتاد فلا بأس به وليس بحاجة. ولهذا قال وقلنا قولا معروفا، يعني قول المعتاد ليس فيه خضوع ولا تغنج ولا غير ذلك ما يدعو إلى الفتنة. نعم.
نظر المرأة إلى الرجل
مثل ما قال الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن مثل الرجل عليها ان تغض عليه يغض، والنظر العار لا يعلم، النظر العار ليس بالمقصود لا يغض، مثل ما تنظر الرجال في طريقها او في المصلى في المسجد صلاه مع الناس هذا نظر العار لا يغض، اما النظر الذي يكون معه الشهوه او معه فكره فلا يغض.
نرجو منكم ادراج شبهه الغرب في الحجاب، وهي ان المراه اذا احتجبت كان ذلك ادعى الى ملاحقه الشباب لهن وزياده الرغبه فيهن، واذا لم يكن هناك حجاب الصراحة أصبح ذلك شيئا طبيعيا، وكل من الشباب والفتاة يحرص على أن يعجب به صاحبه وتقل الرغبة الجنسية لدى كل منهما، ولكن حصل العكس بكثرة الجرائم، فما رأي سماحتكم؟
هذه شبهة داخلة، هذه شبهة داخلة. إذا وجب عليها الحجاب بين المسلمين فوجوه بين الكفار من باب أولى، لأن يعني الكافر أخبث وأساء وشرر وأطمع في الفساد، فإذا وجب عليها التحجب عن المسلم الذي يمنعه دينه من الفساد إلا من ضعف عن ذلك وضعف إيمانه يكون يتحجب بين الكفر أولى وأولى. وإذا عرف الكافر أنها ليست لمن يطمع فيه لن يتعرض لها. ثم هي ليس لها أن تخرج في بلاد الكفرة إلا ومعها محرمها ومعها من يحميها من يجدها، ليس لها أن تخرج هكذا وحدها. حتى في بلاد المسلمين إذا كان في محل فيه خطر لا تخرج وحدها، فكيف في بلاد الكفرة ومعها أولياؤها معها محارمها معها أصحابها حتى لا تعرض في الفتنة. أما كسبها هناك وهو محرم فلا يحرم بين المسلمين بل أكثر بل أشد.
هذا لما جاء بيصل أحد يقول المجاهد
أفغانستان قبل الله منه والله قبل الله منه.
جاء في حديث للشيخ الأزهر بإحدى الصحف المصرية كلام معنى أن الوجه ليس بعورة حسب رأي جمهور علماء المسلمين، فهل هذا صحيح أن رأي جمهور علماء المسلمين يقضي بكشف الوجه؟ ثم هل إذا قضى المسؤول عند السفر في المطار بكشف وجه المرأة المسافرة بدعوة تأكد من شخصيتها هل يطاع في ذلك؟ أفتونا بارك الله فيك.
قول الجمهور هذا محل نظر عن حناية، كثير ما يدعى أن قول الجمهور يكون محل نظر، وكثير من الناس يدعى أن هذا الشيء قول الجمهور وليس أمر كذلك، وليس الشيخ لك وحده من قال بهذا بل قال به غيره من كثير من الناس من العلم وغلطوا في هذا. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بقول فلان أو فلان كما سمعته، وإنما مسائل الخلاف تعرض على ما قاله الله ورسوله وعلى الأدلة الشرعية. وسمعتم ما دلت عليه الأدلة الشرعية من وجوب الحجاب ووجوب ستر المرأة بدنها وبعدها عن أسباب الفتنة وأنا أقهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، فما كتب ما نقل عن شيخ الأزهر وعن غيره وما كتبه أخونا العلامة محمد ناصر الألباني في كتاب الحجاب وما كتبه غيره مثل ما كتب الناس الآخرون بعرض على الكتاب والسنة. قد عرضنا ذلك على الكتاب والسنة فوجدنا أن من قال بكشف الحجاب قد غلط ومن قال بالحجاب قد أصاب. وإذا كان الذي قال بكشف الحجاب وجواز السفور قد أخلص لله وقصد الحق ولكن حمله اجتهاده على ذلك من دون تقصير ولا هوى فله أجر الاجتهاد والله يغفر له ويفوته أجر الصواب. ومن قصد الهوى والشر لم يحصل له لا هذا ولا هذا بل يأثم بذلك نسأل الله العافية.
ومبلغ آخر أفغانستان لبعض الأخوة
قبل الله منا قبل الله منا وفق المجاهدين في سبيل الله لكل خير ونصرهم ونصر الحق بهم.
أيوة بقي سؤال إن كشف المرأة عند ضابط الكونتر في الجوازات
هذا عاد يحتاج إلى هذا إذا كان فيه ضرورة السفر قد يعفى عنها، وإذا كان مو ضرورة لا تكشف لا تسهل. أما إذا كان ضرورة السفر ولا يحصل لها سفر إلا بأن تخلى صورتها لا يعلم مانعا عند ضرورة السفر إلى ذلك. أما إذا كان سفر ضروري فلا تسهل ولا تكشف ولا تعطيهم صورتها فيه. هذا الذي ينظر في التلفاز للرجل والمرأة إذا كان النظر لما حرمه الله لن يجد هذا. أما إذا كان نظر بشيء يستفيد منه أو يستفيد الرجل من أشياء تنفع الجميع ندوات علمية واحتفالات علمية تنفع منها فائدة ولا تهتم بالنظر إنما تريد سماع الفائدة وسماع العلم فلا يضرها ذلك. وأما سماعها لآلات الملاهي ونظرها لآلات الملاهي أو سماعها الغنى أو الرجل كذلك هذا محرم. كذلك نظر الرجل لشهوة ولا في الطريق لا يجوز كيف عاد ذلك يجب أن يتحرز من ذلك.
ما الحكمة في أن المرأة تكشف وجهها وكفيها أثناء أداء مناسك الحج؟
ليس لها عليها أن تستر وجهها حتى في الحج، لا تنتقل من نقاب المعروف البرقع اللي يعرفه بادية ولا تغطي وجهها بغير ذلك. رسول نهى عن البرقع ولا نهى عن تغطي وجهها بل نهى عن البرقع وعن القفازين في الحج. فالمعنى أن تستر وجهها بغير ذلك كالخمار والجلباب كما قالت عائشة كان إذا غدنا منهن الرجال أسدنا ثمارها على وجهها أو جلبابها على وجهها هي بعد كشفناء. وهكذا القفازان وهما دستان جعل اليدين إشاء لليدين لا تلبسهما من المحرمة ولكن تغطي بها بجلبابها لعباءتها بغير ذلك كالرجل لا يلبس القميص ويغطي بدنه بالإزار والرداء والحمد لله. فالشيء المحرم لا يفعل، فالرجل لا يلبس القميص ولا يغطي رأسه في الإحرام ولكن يغطي بدنه بالإزار ويغطي بدنه بالرداء ويغطي يديه بالرداء لا بأس. والمرأة كذلك تلبس القميص وتغطي رأسها لكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي بها بالقفازين ولكن تغطي وجهها بالجلباب والخمار عند وجود الرجال وتغطي يديها بخمارها أو بعباءتها أو بجلبابها. هذا فرق بين الأمرين. نعم البرقع هو النقاب لا يجب لبسه المحرم. نعم لا تلبس المحرمة مطلقة، المحرمة تلبس البرقع ما تلبس الرقعة ولكن وجه هذا غير ذلك. أما غير محرمة لهذه شكل الحاجة إلا يكون بقدر العينين فقط أو إحدى العينين فقط من دون زيادة.
عز على أعداء الإسلام أن تبقى هذه البلاد إسلامية في كل شيء، لذا أخذوا يديرون لها ويكيدون لها بكل طرق ممكنة، مثل إرسال المبشرات الخادمات أو المرضات أو المربيات. فننظر إلى مستشفيات بلادنا الخاصة والعامة، اختلاط الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والموظفين، وعدم الالتزام بلباس إسلامي. نرجو منكم تناول هذا الموضوع وإيجاد حل له، جزاكم الله خير.
لا شك هذا واقع واقع والجهود مبذولة في علاجه، نسأل الله يغفر هذه الأسباب، نسأل الله يوفق المسؤولين لقبول العلاج وفعل العلاج. ولا لا شك إن أعداء الله ركزوا على هذه البلاد وأرادوا إفسادها كما أفسدوا غيرها، لكن نسأل الله يكفي شرهم ويوفق ولاة الأمور للعلاج الصحيح الذي يزيل طمع أعداء الله ويرد البلاد إلى حالها الطيبة السليمة.
جاءني ضيف حل في بيتي، هل يجوز لي أن أتركه في بيتي في غرفة خاصة به مع وجود زوجتي في غرفة خاصة بها أو في المطبخ، أم يعتبر ذلك من الخلوة؟ أفدونا أفيدونا جزاكم الله خير.
ما ليس لك أن تدعهما وحدهما، أن تكون مع الضيف تبقى مع الضيف وتخرج مع الضيف إذا كان له في بيتي إلا المرأة وحدها. أما إذا كان مع المرأة غيرها فلا بأس، إذا كانت وحدها لا، لا تبقى مع الضيف. فالضيف ليس بمأمون، قد يكون الضيف رفيعا وقد يكون ما جاءت لهذا الأمر، فينبغي لك التحرز والحذر. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن هذه امرأة، قال فإن الشيطان ثالثهما. فليس لك أن تدعها مع الضيف، بل تخرجان جميعا وتبقيان جميعا حتى يفتح الله ويزيل بقى هذا الضيف عنك.
هو في حجرة والزوجة في حجرة،
ولو في حجرة خطأ ما دام يعلم أن ما عندها أحد فقط.
مثلا فوق على الضيف ونزل يجيب مثلا البقالة، يعني بعض الخبز ولا شيء للضيف ولا شيء، يعني مثلا يخطو على يده كأنه بيتهمه، وفيها نوع من الإحراج.
يعني قد يستطيع أتي بجيرانها عند بعض جيرانها عندها أو نحو ذلك، قد يسعى في الأمر الذي يزيل الخطأ مهما أمكن.
في منطقة الديشة يختلط الرجال بالنساء في المستشفى العام
ولا تضوف راحية، لكن يختلفون شهرا كثيرا
بدون أي مبالاة من أي مسؤول. في منطقة الديشة يختلط الرجال بالنساء في المستشفى العام بدون أي مبالاة من أي مسؤول، رغم وجود جهة خاصة لدخول النساء، وكذلك في الأسواق والدعوة هناك تكاد تكون معدومة للإحاطة. مع أنك ننقل ذلك لسماحتكم، نرجو أن يكون لهذا الأمر أهمية لسماحتكم شخصيا.
النساء عندكم وحدكم، الله يسلمكم. الله المستعان.
آخر يقول أودعت فلوسي في أحد البنوك منذ فترة طويلة، وعندما سحبت المبلغ قالوا لي هذا لك أرباع حوالي 50,000 ريال، وأنا علمت هذا أن هذا ربا ولا يجوز لي. والآن أسأل، عندنا بقريتنا حفيرة أي جابية، وهي مورد لهذه القرية يشربون منها، فهل يصح لي أن أصنع هذا، أضع هذا المبلغ فيها إن أحبب ما أعرف شيء عن رفع سعتها وإضرار الماء وكثرة المستفيدة؟ يعني
لا، إذا أخذت بس هذا المبلغ أو دخل على إنسان مبلغ ليس بشرعي فإنه يجعل في مصالح المسلمين وفي وجوه الخير، مثل الرسوب التي قصدها ونسي أهلها وجهل أهلها، يصدق بها الفقراء أو جعلها لمصالح المسلمين، وتوسع الحفرة وجعل سور عليها لمصالح المسلمين، وهكذا إعطاء الفقراء أو قضاء دين المدينين أو تسبيل المحتاجين، كل هذا من مصالح المسلمين. نعم، ولا تأكل. نعم.
وآخر يقول أرى في المجتمع نساء الأجنبيات يظهرن وجوههن في أجمل زينة، فهل يجوز أن نلعنها لقوله تخرج المرأة زانية وتعود زانية؟
ليس لك أن تلعنها، ولكن تدعوها في الهداية وتنكر عليها المنكر، ولا تلعنها تنكر عليها الشيطان، لكن تدعوها إلى الخير وتنكر عليها المنكر، وتقول يا عمة الله اتق الله، ستري احتجبي، وتدعو لها بالهداية، وإن كان معها زوج أو ولي تنصحه، هكذا ينبغي المرأة. ولو كافرة يؤمر ويؤمرها بأن يحجبها لأحجاب المسلمين، ويطلب من ولاة الأمور كذلك حتى لا تضر المجتمع وحتى لا تأسى بها المسلمات.
لا شك ولا ريب أن القول بحرمة أو بتحريم تمثيل الصحابة قول وجيه وكذا من هو بعدهم، لكن ألا ترى أن تمثيل غير هؤلاء من أناس صالحين لعلها أن تغير من سلوك الناس وتعتبر من وسائل الدعوة إلى الله؟ فما دام الأمر كذلك فما حكمه وقد ثبت عمليا تأثيره على المشاهدين؟
التمثيل لا يجوز يا أخي، التمثيل كذب وزور، لا يجوز لا للصحابة ولا لغير الصحابة، والذي كفى الأولين يكفي التالي، الذي كفى الأولين هذه أمة يكفي الآخرين، النصيحة والتوجيه من دون حاجة التمثيل. ينصح الناس والعلماء ينصحون ويوجهون، هذا حلال وهذا حرام وهذا مما أمر الله به وهذا ما نهى الله عنه وهذه مفاسد كذا وهذه مصالح كذا بالبيان والإيضاح. يكفي البيان والإيضاح من بالحاجة إلى التمثيل، وحط نفسه فلان وفلان وفلان، يكفي. حط نفسه عمر ولا تبي عمر، حط نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية وليس كذلك، حط نفسه ابن عبد السلام وليس كذلك، حط مجلس الشافعي ولا ذلك وليس كذلك، أو حط نفسه أبو جهل أو أتلف الربيعة أو أبو لهب إحناس الناس بالكفرة، كل هذا منكر. نعم.
ما حكم النساء اللائي في البادية حيث أنهن يعملون في الزراعة وهذا العمل شاق وعمل البيت أيضا كذلك، فإذا وضعت الحجاب لا تستطيع بأن تقوم بالعمل الذي أنيط بها؟
إذا كانت عندها النساء أو عندها حاجة، ما في حاجة الحجاب. الحجاب عند وجود الرجل الأذنب، أما إذا كانت مزرعة مع نسائها أو وحدها ما عليها حاجة، ما يحتاج حجاب.
مبلغ من المال مودع بالبنوك التجارية والشركات الاستثمارية، كيف تدفع الزكاة؟ وهل على المبلغ الأصلي المودع أم على المبلغ والأرباح؟
على المبلغ المودع الزكاة، كل ما تم في السنة يزكي، أو يأمر فلان وكيل العهد يزكي.
يعني يضم الربح على الأرباح
الربوية؟ لا
لا طبعا.
أما الربح الشرعي إذا كانت يعني يعمل فيها مثل البنوك الإسلامية يعمل فيها بالمضاربة يزكي الربح والأصل جميعا. إذا كانت البيع تجارة زكى قيمتها كل سنة، أما إذا كان للزراعة أو ليسكنها أو يعمل عليها دور التأثير ما فيها الزكاة. نعم.
وآخر يقول مزرعة مواشي صغيرة، أنا برأس المال وآخر بالمجهود والربح مناصفة، ما هي الزكاة المستحقة في ذلك؟ وهل إذا مات أحد المواشي يطرح من رأس المال الأصلي أم من الربح؟
على النقود الموجودة وعلى المواشي إذا كانت للبيع والتجارة زكى النواسي وزكى النقود المجتمعة أصلها وأرباحها زكى الجميع، وإذا مات شيء منها فهو على الجميع إذا كان مشتركين، أما إذا كان عامل فقط إنه يعمل عليها بالشركة فالذي يموت منها على صاحبه، إذا كان ما فرط العامل ولا تعدى العامل وإنما هو يعمل عليها يصليها ويرعاها بنصف نتاجها يكون لها ما شرط له من النصف مثلا أو الربع أو نحو ذلك. نعم.
هل يجوز عند السلام على المرأة أن يضع الرجل سترة على يده أو تضع على يده وتسلم على الرجل؟
لا يصالح النساء، لا يسلم عليها بالكلام من دون مصافحة، لا سترة ولا غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصالح النساء.
ما حكم أن تقوم المرأة وهي كاشفة وجهها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بإعطاء دروس ومحاضرات لرجال؟
كذلك من هذا الباب ممنوع، ليس لها أن تكشف لإعطاء الدروس للرجال، ولا ينبغي أن توظف في هذا الأمر، ينبغي يوظف للرجال رجال والنساء نساء، فالبنات يكون لهن مدرسات، وإذا كان ولا بد يكون مدرسون وراء الحجاب من طريق الشافع. وهذا كذلك المرأة إذا دعت الحاجة تكون بعيدة عن الرجال.
سفر المرأة بدون محرم حرام، ولكن ما هو مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سفر يوم وليلة؟ هل سفرها من أي دولة إلى هنا بطريق الطائرة وهي لا تنقص أكثر من ساعة ونصف يعتبر سفر أقل من يوم وليلة؟
كل ما يسمى سفر هو ممنوع. جاهدين كل ما يسمى سفر هو ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشاهد امرأة إلا بعد محرم، هكذا جاء في الحديث الصحيح صحيحين حديث عباس رضي الله عنهما. أن ما ورد في بعض الروايات ثلاثة أيام بعضها يوم وليلة بعضها يوم بعضها ليلة بعضها بريد، فأجب العلماء عن ذلك بأن على حسب الأسئلة، هذا يسأل عن يوم وهذا يسأل عن بريد وهذا يسأل عن يوم وليلة وهذا يسأل عن يومين على حسب الأسئلة، ليس للتقييد ولكنها تقع من باب سؤال السائل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سأل، وليس مراد التقييد، ولهذا جاءت متنوعة في بعضها أيام في بعضها يومين وفي بعضها يوم وليلة في بعضها ليلة في بعضها يوم في بعضها بريد، والضابط في هذا هو السفر. كل ما يسمى سفرا في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في الإبل كل ما يسمى سفرا يملع سفرها الذي لا.
هو أحد الموظفين هنا وبقى أرسل لزوجته من أي دولة كان يجيله ما يقدرش ينزل يجيبها يعني
لأن هذا غلط كله غلط، لا بد ينزل لها ويجيبها أخوها وعمها ولا فلان. أما أنها تأتي في الطائرة قد يحصل لها في الطائرة من يفسدها في الطائرة يغامزها ويتكلم معها ويواعدها للفساد، وقد لا يوافقها أحد عند وصولها، قد يعرض عارض فلا يحل لها محرم عند وصولها إلى المطار، قد يعرض عارض في الطائرة ترجع إلى بلد أخرى.
اليوم اللهم صل على سيدنا كثير من النساء يضعن سترا خفيفا يظهر جمال الوجه، فلهذا ان الحجاب
لا ينفع. الستر لا بد يكون ساترا، ما يسمى ستر الا كان ساتر، والخمار هو ما يخدر الوجه يسلوع، اما الرقيق هو يبر ولا ينفع.
هل يجوز لزوج الاخت لزوج هل يجوز لزوج اخت زوجتي الجلوس مع زوجتي وزوجته حاضره؟
اذا كان من دون تهمه لا فلا باس، لأن ما في خلوة ما دام معه زوجته معه أختها، إذا كانت مستورة متحجبة مستورة وليس من يتهم بالشر والفساد فلا بأس، أما إذا كنت تخشى منه فاحذر. نعم.
هل يجوز لي أن أقبل وأصافح أم زوجتي أو جدتها؟
محرم، هذه محرم، أم الزوجة وجدتها معها. لكن إذا كنت تقول يكون التقبيل في الرأس أو في الأنف أو في الخد، لكن في الفم ترك التقبيل الفم أولى، لأن هذا للزوجة لا للمحارم. نعم.
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجب عن زوجات صحابة رسول الله؟
الحجاب عام، الحجاب عام، ما نعرف انه في استثناء.
ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، فإنه يوجد بعض النساء الصغيرات والجميلات من غير السعوديات والسعوديات، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية، ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، يعني القناة الثانية في التلفزيون، فإنه يوجد بعض النساء والصغيرات الجميلات من غير السعوديات والسعودية، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية، ويعمل البعض منهن على الفسق، والبعض الآخر في إعداد تقديمة الناس والبعض الآخر في إعداد وتقديم البرامج. نرجو منكم يا سماحة الشيخ التدخل في هذا الأمر، حيث أنه يوجد شباب. طيب.
عمل المرأة مع الرجال منكر من أسباب الفساد، دلت الأدلة على منعه، صدر تعليمات من ولاة الأمور بمنعه، ولكن نسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ، نسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ،
اللهم
آمين. ولا بد لأحد هذا
هذا مبلغ الإخوان الثالث. ذهبت زوجتي بدون إذني لزيارة أختها، فغضبت وقلت لها إذا ذهبت بدون إذني فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، وبعد فترة ذهبت مع أهلها وأنا غير موجود، فهل يقع الطلاق؟ والآن أريد أن أتحلل، هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
هذا يختلف، لكن إذا قلت هذا لمنعها ما قصدت الطلاق، إنما قصدت منعها وتخويفها، هذا يمين، عليك كفارة في يمين إذا ذهبت بغير إذنك. أما إذا كنت أردت الطلاق فإنه يقع الطلاق، فلا طلاق، طالق ثم طالق ثم طالق، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إذا فعلت فقد حرمت عليك حتى تنهي هذا الغير. إن شاء الله السلامة.
ما حكم الجلوس مع بنات العم وبنات الخالي مع حضور المحرم؟
إذا كنا مستترات ولا في فتنة فلا بأس، أما إذا كان حضور لأجل الفتنة ولأجل التمتع بالنظر إليهن وهن سافرات لا يجوز هذا، أما الجلوس معهن للسلام عليهم أو السؤال عن حال مريضهم وهن مستترات متحجبات بعيدات عن الفتنة على طريق الحكمة فلا بأس، هكذا المسلمون هنا بينها.
هذا الإخوان الثاني. هل يجوز أن أصافح عمات وخالات زوجتي؟
ليس لك أن تصافح لا عماتها ولا خالاتها ولا خواتها، ليس لك ذلك، إنما هذا مع الأم مع أمها أو بنتها بعد الدخول بها، أما عماتها وخالاتها وأخواتها فليس محال، وإنما أسلم عليهم بالكلام بس، كيف حالكم كيف أنتم السلام عليكم وعليكم السلام من بني مصافح.
يوجد منتزه يسمى منتزه الخيمة وهو في العليا، وهذا المنتزه يدخل النساء كاشفات، ويوجد بداخله مرقص ومسقى معرفش غريبة، والرجال يتكتلون أو أمام الباب وينظرون إلى هذه المهازل، نرجو النظر في ذلك. شوف هذا يعني
نسأل عن الشيخ، هذا ما سمعنا لكن نسأل عنه مرسي ما يسمعه. نعم مش ننظر فيه، هذا ننظر فيه.
لماذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخصعمية ويدير وجه الفضل؟ هل ذلك مباح له وحده صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟
مثل ما تقدم سمعتم هذا من باب خلق فيه أسباب الفتنة، لأن النظر قد يكون من أسباب الفتنة ولو إلى قدها وفسد صوتها، لا يلزم من هذا السفور، والخصعمية ما فيها أنها كانت سافرة، إنما كان ينظر إليها وتنظر إليه، قد يكون من أجل سماع صوتها أو فسد صوتها أو لأسباب أخرى، فلهذا خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسعى عليه من هذا عليه الصلاة والسلام، الله قد عفنا من هذه الفتنة صلى الله عليه وسلم.
الجميع يعلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث والرجال، فهل غابت عنه العلل التي تضاعف حديث أسماء، وما هي حجته في إباحة كشف الوجه والكفين؟ نرجو الإفادة، الله يحفظك.
الشيخ ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين وعرفهم فضله وعلمه، ولكن مثل غيره من العلماء له أغلاط وله أخطاء يعرفها أهل العلم، وهذا من أخطائه وأغلاطه من هذا الحديث وفي أشياء أخرى. بل جنس الحجاب وقوله بالجواز السفور هو قد غلط في هذا كما غلط منه أكبر منه. ألا يظن أن فلان أو فلان معصوم، فالشافعي له أخطاء ومالك له أخطاء وأحمد بن حنبل هو أكبر منه أخطاء وأبو حنيفة له أخطاء وغيرهم من أهل العلم، كل واحد له مسائل معدودة غلط فيها خفي عليه الحق، إنما بلغه الحديث أو بلغه من طريق ضعيفة أو غير هذا من الأسباب، فكل عام له أخطاء. وكفى المرأة أن المرأة نبلى أن تعد مثالا، كل إنسان ما يسلم الأخطاء. نعم.
بعض الأخوة بيرجو التنبيه إلى قيام هذه الندوة في المسجد، لأن كثير من الناس لا يعرفون بوجود هذه الندوة، يعني التنبيه على خطباء المساجد بأن هناك ندوة في المسجد الجامع في ليلة الجمعة.
هذه لها سنوات كثيرة.
ما أعرف يعني.
لا ده.
لا ده هذه ورقة ضاعت منها. يعني.
لا عليك يا
وفق الله
جميعا. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط.